هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. طهران تقول لقد ولى عهد ترامب وفشلت الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني. إيران تؤكد ضرورة محاكمة الضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني. روسيا تعلن إنهاء الحرب في قرباغ بعد التوقيع على اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أعلن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية بأن الرئيس حسن روحاني سيلقي كلمة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون. وأوضح المصدر أن اجتماع قمة دول العشرين الأعضاء في المنظمة سيعقد عبر الأجواء الافتراضية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستتناول القمة الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية لتنمية التعاون والتشديد على أهمية بذل الجهود الإقليمية والعالمية المشتركة للخروج من التحديات التي يواجهها العالم، خاصة في مسيرة مكافحة وباء كورونا. قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إن تغيير الرئيس الأمريكي لا يعني تغييرا في السياسات العريضة لواشنطن تجاه إيران والشعب الإيراني. وأوضح جهانجيري أنه بفضل استراتيجية المقاومة للشعب الإيراني فشلت سياسة الضغوط القصوى وولى عهد ترامب، بينما ظلت الجمهورية الإسلامية شامخة بشعبها الأبي. وأضاف جهانجيري أن عداء ترامب مع الشعب الإيراني لم يسبق له نظير، وذلك تأثرا بإملاءات الصهاينة والسعوديين والتيارات المتطرفة في واشنطن، إلا أن عزيمة الشعب الإيراني تمكنت من هزيمة ترامب ووضع حد لعهده. طالب مندوب إيران في الاجتماع الخاص بحقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة محمد سادات نيجاد الولايات المتحدة بمحاكمة الضالعين بجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وأشار سادات نيجاد في كلمته إلى التاريخ المليء بانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا، داعيا واشنطن إلى وقف ممارساتها بهذا الشأن. وقدم المندوب الإيراني عدة توصيات إلى الجانب الأمريكي تضمنت إنهاء عمليات القتل الجماعي بواسطة الطائرات المسيرة وإيقاف اعتقال الإيرانيين بحجج واهية، إضافة إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الأقليات. أكد ناشطون أن الحملة الإعلامية ضد إيران تأتي من قبل الدول المطبعة، وهي التي تحاول زعزعة الأوضاع في المنطقة من خلال الرأي العام، لكي يقال إن طهران هي السبب في إيجاد المشاكل بالمنطقة وإنها تهدد أمن واستقرار الدول، بالإضافة إلى دعم نظرية أن اللاهثين وراء العدو الإسرائيلي والمحور المتشكل مع الكيان الصهيوني هم محور الاستقرار في غرب آسيا. نستمع إلى ما قاله حسين عبد الله الناشط الإعلامي من بيروت في هذا الخصوص.
يعني أولا هذه الحملة هي حملة المطبعين مع العدو الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحاولة يعني قدر الإمكان يعني اللعب بالأوضاع في المنطقة من خلال تكوين رأي عام معين يقول أن إيران هي سبب المشاكل في المنطقة وأن إيران هي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأن اللاهثين وراء العدو الإسرائيلي وهذا المحور الذي يتشكل مع العدو الإسرائيلي هو محور يعني لبسط الاستقرار في المنطقة. على هذا الأساس يمكن القول أن من الطبيعي أن تتحدث الصحافة السعودية عن هذه المسألة وتقول أن دول مجلس التعاون والسعودية لا يمكن أن تقيم علاقات مع إيران لأنها المسألة ليست عند السعودية، لأن القرار للسعودية هو قرار في تل أبيب وواشنطن، قرارها مرتهن، ولذلك لا تستطيع السعودية الخروج عن هذا الارتهان مهما كان هي والإمارات، ولذلك تتحدث عن هذا الموضوع. عندما تتحدث أن إيران تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط، هذا المحور الذي يتشكل محور المطبعين الذي يحاول قدر الإمكان يعني تهديد أمن المنطقة من خلال رفع لغة التحدي ويعني حشد القوات المسلحة والأساطيل وغيرها والكلام يعني الكبير في هذا الموضوع، ولذلك ولكن على ما يبدو أن هذا المحور محور الخاسرين إذا قلنا، لأن بيّن أن هشاشة الدول المطبعة هشاشتها كبيرة وضعيفة جدا في مواجهة محور المقاومة.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قاراباغ بدأ فجر اليوم الثلاثاء. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له إن الاتفاق ينص على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قاراباغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقاراباغ. وقال الرئيس الروسي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وباكو وإيريفان سيسمح بتسوية النزاع على أساس عادل وبما يخدم مصالح الشعبين الأذري والأرميني. وأشار بوتين إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع. بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قاراباغ بالتزامن مع انسحاب الجيش الأرميني وفقا لاتفاق توصلت إليه موسكو وباكو وإيريفان. بيان لوزارة الدفاع الروسية أكد أن 4 طائرات تحمل على متنها قوات عسكرية ومعدات وآليات وصلت إلى منطقة النزاع في قاراباغ. هذا وسيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس والطريق بين أراضي أرمينيا وقاراباغ فضلا عن تشييد مركز مراقبة لوقف إطلاق النار. حول آخر التطورات الميدانية والسياسية بشأن النزاع في قاراباغ نتوقف عند هذا التقرير.
وقف شامل لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إقليم ناغورني قاراباغ ودخل حيز التنفيذ ليلة الاثنين.
أن باكو وإيريفان توصلتا برعاية روسيا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قاراباغ. الاتفاق يقضي بأن يحتفظ طرفا النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها.
تصريح بوتين يعني خسارة القوات الانفصالية في الإقليم السيطرة على أنحاء واسعة بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية.
وقعنا اتفاقا مؤلما لكنه أفضل الحلول المتاحة في الوضع الراهن. كل أولئك الذين يعيثون فسادا في الوقت الراهن يطعنون جنودنا في الخنادق من الخلف. سيتم تقديم جميع مرتكبي جرائم اليوم إلى العدالة.
لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف تحدث عن وثيقة استسلام أرغمت يريفان على توقيعها بعد 6 أسابيع من المعارك.
لقد أجبرنا أرمينيا على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام. لقد قلت أننا سنطرد الأرمينيين من أراضينا وقد فعلنا.
علييف أشار أيضا إلى أن حليفته تركيا ستشارك في عملية حفظ السلام في منطقة ناغورني قاراباغ. وعلى ضوء هذا التطور أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بدأت بإرسال نحو 2000 جندي إلى المنطقة المتنازع عليها، وأضافت أن قوات حفظ السلام يتم نقلها جوا من روسيا عقب اتفاق إحلال السلام.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. انطلاق عمليات أمنية مشتركة كبرى في صحراء غرب العراق لتطهيرها بالكامل. فريق بايدن يلوح بإجراءات قانونية حال عدم إقرار الحكومة بفوزه في الانتخابات. الإصابات بوباء كورونا حول العالم تجاوزت 51 مليون شخص. نرحب بكم من جديد. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عن انطلاق عمليات أمنية موسعة مشتركة مع الجيش العراقي والحشد العشائري تتركز على 14 محورا رئيسا في مناطق مهمة بصحراء غرب الأنبار بهدف تطهيرها بالكامل. وقال قائد عمليات قطع الأنبار بالحشد قاسم مصلح في بيان إن هذه العمليات التي انطلقت صباح اليوم ستستمر لعدة أيام وتهدف إلى تطهير منطقة واسعة من خلال عصابات داعش الإرهابية. وأكد مصلح أن العملية تسير وفق أهداف محددة ومعلومات استخبارية دقيقة من أجل القضاء على الخلايا الإرهابية التي بدأت تنشط في هذه المناطق. أفادت مصادر إعلامية سورية بأن القوات التركية نقلت آخر رتل عسكري لها من نقطة بلدة شيرمغار المحاصرة بريف حما الشمال الغربي إلى منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب. وأوضحت المصادر أن القوات التركية ستبدأ بإخلاء نقطتين محاصرتين، الأولى في بلدة معر حطاط والثانية في بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي. هذا واتخذت الجهات الحكومية السورية قرارا يسمح بتسهيل عودة أهالي مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق إلى منازلهم التي هجروا منها بفعل الإرهابيين خلال المعارك التي حدثت في المخيم في العام 2012. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
منذ عام 2012 ينتظر أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق العودة إلى منازلهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب. بعد عامين من التحرير اتخذت الجهات الحكومية قراراً يسمح بتسهيل عودة الأهالي ضمن شروط ثلاثة:
80% صالح للسكن ويمكن ترميم الأبنية الباقية. سيتم تقديم طلبات العودة في مبنى بلدية المخيم اليرموك إضافة إلى الجهات المختصة. يتم تقديم طلب إثبات ملكية عن البناء وصورة عن الهوية وبيان العائلة.
شوارع المخيم الرئيسية والفرعية أزيل منها الركام والدمار. بلدية المخيم افتتحت تمهيدا لعودة الأهالي إلى المنازل الصالحة للسكن. العودة ستترافق مع تهيئة مباشرة للبنى التحتية. أحمد من بين من عادوا لتفقد منازلهم.
أخذت الموافقة الجديدة، سابق هلأ في موافقة ترميم، بعدنا ما أخذنا موافقة ترميم بس أخذنا موافقة السكن هلأ حاليا، عم نستنى موافقة الترميم هلأ تقريبا، والأمور جيدة. يعني بمهمة يعني بداية المخيم أولون أمنون المي أمنون الكهرباء.
من تبقى من أطفال لم يغادر أهليهم المخيم ينتظرون بين الدمار حافلة مدرستهم يوميا في صورة تعكس إرادة الصمود والنضال لشعب يتمسك بهذه البقعة الجغرافية بما تمثله كعاصمة للشتات الفلسطيني وجسر للعودة. عاد مخيم اليرموك لينهض من جديد ويعود إلى موقعه كجسر للعودة بالنسبة لفلسطيني سوريا. حلم العودة إلى المخيم بدأ وللحلم بقية.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم محافظات الأردن للانتخابات التشريعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا. ويتنافس أكثر من 1600 مرشح على مقاعد مجلس النواب البالغة 130 مقعدا. وانتشر آلاف العناصر الأمنية قرب مراكز الاقتراع لضمان أمن العملية الانتخابية. وتجري الانتخابات هذه المرة وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فيما صدرت العديد من الدعوات لتأجيلها. أكد الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس أن قضية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الذين يخضعون للاعتقال الإداري من قبل كيان الاحتلال الصهيوني هي قضية مصيرية ويجب أن تبقى قضية حية في الضمائر. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
انتصرت إرادة السجين على ظلم السجان. انتصر الأسير ماهر الأخرس بعد أكثر من 100 يوم من الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه، والذي أعاد قضية الحركة الأسيرة والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة، حيث تحمل في هذا الإضراب الأسطوري مخاطر تصل إلى حد الموت، لكنه بقي صلبا وإرادته قوية. ويعلم بعض المهرولين للتطبيع رفض المدلة للظلم أو للاحتلال.
أشكر الشعوب العربية يعني التي كانت متضامنة معي ومع شعبنا الفلسطيني خاصة في هذا الوقت، يعني تضامن قوي. أشكر يعني لكل من أرسل لي رسالة من شعوب أو من أحرار من دولنا العربية، حتى من بعض الجهات الحاكمة في الدول العربية كانت ترسل لي رسائل، يعني كانت تفرحني كثير هذه الرسائل.
الأسير ماهر الأخرس قائد معركة الأمعاء الخاوية، رافقته صورة الأهل والأبناء الذين تكبدوا معه معاناة الأضراب، فهم في معركة ماهل لم يكونوا يملكون إلا الدعاء والصبر، مؤمنين أن قضية الأسرى قضية حق ويجب أن تبقى حية بمختلف الأشكال حتى النصر رغم التضييق والإجراءات التعسفية.
أنا بشكر كل من وقف بجانبنا، كل تنظاما معنا من هون فلسطين، من دول العالم كلها، أنتم كإعلاميين من كل دول العالم، يعني كان تواصل إعلامي كبير، تغطية إعلامية كبيرة بقضية زوجي، والحمد لله انتصاره هذا يعني إهداء لكل الشعب في كل دول العالم. شكرا لكل من وقف معنا وساندنا، والحمد لله إن شاء الله سيكون هذا الانتصار إهداء لكل من وقف بجانبنا وساندنا، وإن شاء الله سنستقبله محررا قريبا إن شاء الله في بيته بين أولاده، وإن شاء الله بارك الله فيكم.
مسيرة الأسرى ومعاناتهم مع السجان الصهيوني طويلة ومعقدة، وخرجت العديد من الأبطال ورفعت اسم العديد من الشهداء. والأسير الأخرس يعرف حقيقة الاحتلال جيدا، وبالرغم من ذلك استمر بإضرابه حتى النصر، متحملا آلام يصعب على معظم الأجساد تحملها.
حذر فريق جو بايدن من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الفيدرالية بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال مسؤول في فريق بايدن: إننا لنستبعد الذهاب إلى المحكمة لكننا ندرس خيارات أخرى، مضيفا أن فوز بايدن واضح وقد يكون التأخير في الاعتراف به كرئيس منتخب أمرا غير قانوني. وكانت رئيسة إدارة الخدمات العامة التي عينها ترامب قد رفضت التوقيع على خطاب يسمح لفريق بايدن ببدء عمله رسميا. انتقدت قوى كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة وواشنطن بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرة إلى عنف الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم. وقال نشطاء خلال الاجتماع إن فحص سجل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في المجلس بمثابة لائحة اتهام لسياسات ترامب، مطالبين الرئيس المنتخب جو بايدن بإجراء إصلاحات جذرية. دعت حركة طالبان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الالتزام بالاتفاقية التي وقعت في فبراير شباط الماضي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، واعتبرت الحركة في بيان تنفيذ هذه الاتفاقية الأداة الأكثر عقلانية والأكثر فعالية لإنهاء النزاع في أفغانستان. وكانت واشنطن شرعت في سحب قواتها من البلاد وفقا للاتفاق مع طالبان الذي يقضي لخروج آخر جندي أمريكي بحلول شهر مايو أيار من العام المقبل مقابل التزام الحركة بضمانات أمنية. ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كورونا حول العالم إلى أكثر من 51 مليون شخص، فيما بلغت الوفيات الناجمة عن 1,600,000 حالة. وسجلت الولايات المتحدة المتصدرة لقائمة الدول المتضررة بالوباء عالميا 10,400,000 حالة، تليها الهند التي ناهزت الإصابات فيها 8,600,000. هذا واحتلت البرازيل المركز الثالث بتجاوز إصاباتها 5,600,000، تعقبها فرنسا بما يزيد عن 1,800,000 حالة. وجاءت روسيا بالمرتبة الخامسة عالميا بتعداد المصابين، تتبعها كل من إسبانيا والأرجنتين وبريطانيا على التوالي. هذا وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية نجاح تجاربهم المشتركة على لقاح فعال ضد وباء كورونا بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا. للمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاح نتوقف عند هذا التقرير.
في تطور لافت، أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية نجاح تجاربهما المشتركة على لقاح فعال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
البيانات أظهرت أن اللقاح يمكن أن يمنع مرض كوفيد-19 لدى البالغين الذين لم يتم تشخيص إصابتهم مسبقاً بكورونا. هذا انتصار عظيم للبشرية، وهو انتصار كبير واختراق مهم جداً.
وقد أعلنت الشركة أن تقسيم الحالة بين الأفراد الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تلقوا علاجا وهميا يشير إلى أن معدل فعالية اللقاح يزيد عن 90% بعد 7 أيام من الجرعة الثانية، وهذا يعني أن الحماية من كوفيد-19 تتحقق بعد 28 يوما من التطعيم الأولي، والذي يتكون من جدول بجرعتين. يأتي إعلان الشركة في وقت يتدافع فيه صانعو الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم لتقديم لقاح آمن وفعال في محاولة لإنهاء جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1.25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وأدى الإعلان إلى ارتفاع كبير في البورصات الأوروبية وفي أسعار النفط، لكن إعلان الشركة في هذا التوقيت بالذات أثار تساؤلات عدة. فالإعلان يأتي بعد تغييرات سياسية كبيرة شهدتها الولايات المتحدة بعد فوز بايدن الديمقراطي على ترامب الجمهوري، كما أن تساؤلات كثيرة لا زالت دون ما أجوبة، وعن العقاقير التي تناولها ترامب والتي جعلته يتمثل للشفاء بسرعة، وهل لتلك الشركة علاقة بذلك؟ والتساؤل الآخر، هل كان ترامب ينتظر الشركة لتعلن عن هذا الحدث وبالتالي رفع شعبيته بإعلانه عن لقاح ضد كورونا بعدما طال انتظاره وقد حصد الوباء أرواح عشرات آلاف الأمريكيين؟
قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن الشفافية هي مفتاح معرفة منشأ وباء كورونا الذي تم رصده أول الأمر في الصين. وخلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت، أعلن شبان أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم المبدئي في الدراسة التي بدأت الشهر الماضي بشأن معرفة منشأ الوباء. من جانبه، دعا رئيس منظمة الصحة العالمية دروس غيبريسيوس دول العالم إلى التوحد من جديد لتحقيق الأهداف الصحية والتنموية، معربا عن أماله في التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد أن كان ترامب قد اتهم المنظمة بالتقصير في تفشي وباء كورونا. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تقول لقد ولى عهد ترامب وفشلت الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني. إيران تؤكد ضرورة محاكمة الضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني. روسيا تعلن إنهاء الحرب في قرباغ بعد التوقيع على اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حصاد الظهيرة الإخباري. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده.
أهلا بك يا رسول الله. هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم،
نعم نعم،
يقول رسول الله: سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
هنيئاً لك يا أبا أيوب، سيحل رسول الله ضيفاً عندك. سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام. هيا
هيا.
يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقاً سيكون رسول الله ضيفي، إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج. لقد فتحت أمك باب الدار، مسكينة، إنها عمياء.
أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة، تفضل.
وحسرتان.
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله: ما يبكيك؟
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتان، فقد حرمت من رؤيته وطلعته
البهية. هدئي من روحك
يا أبا أيوب.
لبيك.
يقول لك رسول الله: قرب أمك مني.
أمر رسول الله: تقدمي يا أمه، تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله، فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب، ثم مسح عيناها بكمه. وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.
الله أكبر، الله أكبر،
يا سبحان الله،
سبحان الله أكبر،
الله أكبر، لقد ذهب عن أمي العمى ببركة رسول الله، وها هي تبصر كل من حولها. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب،
لقد أبصرت. الحمد لله، الشكر لله، لك الحمد يا رب.
الله أكبر،
الله أكبر. أمه.
نعم يا ولدي.
هل أعددت الطعام لرسول الله ومن معه؟
إني خجلة يا ولدي لقلة الطعام، وأنت تعلم أننا لا نملك سوى صاع من الطحين وهذه الشاة الصغيرة.
وكم يلزمنا من الطعام؟
يا ولدي، نحتاج إلى أكثر من هذا، فهل لديك الأموال الكافية لذلك؟
لا والله، إن أهل المدينة يعلمون أني أفقرهم حالا ومالا.
إذن نقدم ما عندنا لضيوفنا ونعتذر لهم يا ولدي.
ليس لنا غير ذلك، توكلي على الله يا أمه، توكلي على الله.
توكلت على الله.
يا أبا أيوب. يا أبا أيوب. إنه صوت سعد.
أجل.
نعم نعم، إنه صوت سعد.
هل أعددت الطعام لضيوفك؟
نعم، بعد قليل سيكون الطعام حاضرا.
أنا أعلم أنك لا تملك سوى شاة صغيرة نحيلة وصاع من الطحين.
نعم.
لا يشبع شخصين، وفي دارك أكثر من 20 رجلا.
وماذا تقترح علي يا سعد؟
أقترح عليك أن تحول ضيوفك عندي.
لا والله، لا أفعل ذلك أبدا، فلا يمكن أن أخرج رسول الله من داري لقلة طعامي. سأقدم له القليل، ولا أظن أنه سيلومني على فقري وقلة يدي.
ألا تخشى أن يتناقل الناس عنك إنك لم تشبع ضيوفك فتفتضح بين الناس؟
حاشا لله أن يفضحني ورسول الله في داري.
سأريك كيف سيفتضح أمرك.
كيف؟
سأنادي أهل المدينة كافة وأدعوهم لتناول الطعام في بيتك. ماذا قلت؟
لك ذلك.
يا أهل المدينة.
نعم.
نعم، ماذا تريد؟ هلموا لتناول الطعام مع رسول الله في دار أبي أيوب الأنصاري. هلموا هلموا أيها الناس لتناول الطعام.
وسارع الناس إلى دار أبي أيوب الأنصاري من كل صوب ومكان، وامتلأت الدار بهم. وقدم أبو أيوب طعامه للحاضرين حتى شبعوا، والقدر ما زال كما هو، لم ينقص منه شيء ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدها أمر رسول الله بجمع عظام الشاة وإلقائها على جلدها المطروح في جانب الدار، وما إن وضعت العظام على جلد الشاة حتى عادت الشاة كما هي بعظمها ولحمها وجلدها وبأحسن حال مما كانت عليه. فكبر الحاضرون تمجيدا لله جلت قدرته على هذه الكرامة المحمدية. فصلى الله عليك يا نبي الرحمة والخير والبركة.
علينا من سنيات وجاء.
يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله دنانير، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستردها.
قل ما حاجتك أيها اليهودي؟
حاجتي عند صاحبك محمد، فمن أنت؟
أنا سلمان الفارسي، ماذا تريد؟
لي على محمد 50 دينارا وجئت لأستردها منه.
ما عند رسول الله شيء يعطيك إياه،
ولكني بحاجة إلى الدنانير الآن.
ومن أين يأتيك رسول الله بالدنانير؟ أمهله حتى يمكنه الله من أداء دينك.
ما هذا الكلام؟ أريد دنانيري، أريدها الآن، وإلا أقاضيه.
إن شئت أن تقاضي رسول الله فرسول الله لا يمنعك من ذلك.
حسنا، إذن سأقاضيه.
نفذ اليهودي تهديده وذهب إلى القاضي يشكو رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي:
يا محمد، إني لا أفارقك حتى ترد علي دناديري كاملة غير منقوصة.
أيها اليهودي.
نعم أيها القاضي.
هل تشك في صدق رسول الله؟
كيف أشك في صدق محمد والكل يسمونه الصادق الأمين؟
إذن ما عليك إلا أن تصبر حتى تتوفر الأموال لرسول الله.
ولكن أيها القاضي، لدي شرط.
وما هو شرطك؟
أن يسمح لي محمد بملازمته حتى يرد علي دنانيري.
هذا الأمر متروك لرسول الله، فهو مخير في أن يقبل أو يرفض شرطك هذا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله على شرط اليهودي في عدم مفارقته له، فصار اليهودي يراقب رسول الله في جلوسه وفي صلاته، حتى غضب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذوا يتهددون اليهودي ويتوعدونه.
أيها اليهودي، ما أشد قسوتك على رسول الله؟
أموالي عند محمد وأريد أن أسترجعها، فما يضرك يا بلال؟
أتسترجع أموالك بملازمة رسول الله من الصباح إلى المساء وحبسه في هذا المكان؟
لقد اشترطت ملازمته ولم يرفض.
أتستغل سعة صدر رسول الله وحلمه عليك يا يهودي؟
قم يا يهودي وغادر هذا المكان حالا، وإلا علوت رأسك بكعب رمحي هذا.
أترضى بذلك يا محمد؟
يا رسول الله، أترضى أن يحبسك يهودي؟
دعه يا بلال.
لا،
فرسول الله يقول لك: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره.
ما أعظم خلقك يا رسول الله.
واستمر اليهودي في ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حل المساء.
عجيب أمرك أيها اليهودي، فأنت رجل معروف بكثرة الأموال، ولا أظنك تفرط بإضاعة نهار من عمرك لأجل استرداد 50 دينارا، ثم أن رسول الله سيرد هذه الأموال لك إذا أمهلته إلى يوم الغد، فأني أرى أن أمرك مريب يا يهودي.
حقا حقا ما تقوله يا سلمان.
احذر أيها اليهودي، فسيف علي بن أبي طالب لك بالمرصاد إن حاولت المساس برسول الله.
تكلم أيها اليهودي، فقد لازمت رسول الله بما فيه الكفاية بحجة استرداد أموالك، وأنت تعلم أن هذه الملازمة لا تعيد لك أموالك، كما أنك تعلم أن رسول الله غير هارب منك.
كل ما تقوله يا سلمان صحيح. أقسم أني ما جئت لاسترداد أموالي من محمد.
إذن ما الذي جاء بك وجعلك تلازم رسول الله من الصباح إلى المساء؟
دعوني أبوح بما في قلبي إلى محمد.
تفضل تكلم مع رسول الله فإنه بجنبك.
عذرا يا رسول الله، فإني قرأت نعتك في التوراة بأنك لست بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب ولا متزين بالفحش ولا قول الخناء، وقد أحببت أن أتثبت من ذلك بنفسي، وقد ثبت لي ذلك بملازمتي لك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأموالي كلها لك يا رسول الله، أحكم فيها بما أنزل الله. أما أنا فأفديك بنفسي وأهلي وولدي.
بارك الله فيك.
بارك الله.
فما كانت ملازمة هذا اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من أجل التحقق من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه كما هي مثبتة في التوراة، فكانت نتيجة الملازمة أن أعلن اليهودي إسلامه ووهب كل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء، ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. Thank you. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
سفاه كم تنسى